صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة التي كانت بأيدينا في المحاضرة السابقة كانت تشتمل على نقاط أربع. النقطة الأولى ذكرنا أن الأحوط أن يكون الذبح في يوم العيد لا يؤخر عنه، وأوضحنا الوجه في ذلك. ثم النقطة الثانية التي أشار إليها هو أنه لو نسي أو جهل أن يذبح في يوم العاشر فيمتد إلى غد وما بعد غد أيام التشريق، ثم قال بل إلى آخر، إذا نسي وغفل عن أيام التشريق إلى آخر ذي الحجة. وعدنا قلنا هنا توجد وقفة قصيرة ما ذكرناها أمس، اليوم أريد أن أذكرها بعد ما أنهينا النقاط، وقفة قصيرة هنا زين من الآن محاضرتنا الجديدة. ثم إنه ذكر قدس سره في النقطة الثانية أنه لو لم يذبح يوم العيد لسبب وآخر من نسيان ونحوه فيتدارك ذلك في اليوم الثاني وبالأحرى في أيام التشريق، وإن لم يمكن فإلى آخر ذي الحجة. هكذا ذكر قدس سره. أما ما هو مدرك ذلك؟ إن المدرك على ما ذكر قدس سره في التقرير هو صحيحة أبي بصير، هو صحيحة حريز الواردة في من فقد الهادي ووجد الثمان، فإنه عليه السلام أمر بإيداعه عند ثقة ليذبح إلى آخر ذي الحجة، فإن لم يمكن فإلى ذي الحجة القابل. هكذا ذكر قدس سره في التقرير ولم يجد على ذلك شيئا. وكان من المناسب عرض روايات المسألة لملاحظتها، فإنها على طوائف أربع. الأولى ما دل على أن أيام الأضحية أربع لمن كان في منى وثلاثة لمن كان في غيرها كموثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام. سألته عن الأضحى بمنى فقال أربعة أيام، وعن الأضحى في سائر البلدان فقال ثلاثة أيام، وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 92 الباب 6 من الذبح حديث 2. وعلى منوالها صحيحة علي بن جعفر في نفس المصدر الحديث رقم 1. ولأجل هذه الطائفة ذكر الفقهاء في كتبهم الفقهية أن أيام الأضحية لمن كان في سائر البلدان 3 أيام، أما لمن كان في منى 4، لعله هذا الرأي معروف مذكور. زين جيد، هذه الطائفة الأولى ستفيدنا ما تفيدنا، أنا لست في صدد ذلك، بعدين إن شاء الله أجي أبين. الطائفة الثانية ما دل على أن النحر في منى 3 أيام وفي غيرها 1، والمأخوذ في هذه الطائفة عنوان النحر لا عنوان الأضحية، وهذا هو الفارق بين الطائفتين. كصحيحة منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام سمعته يقول النحر بمنى 3 أيام، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي 3 أيام، والنحر بالأمصار 1، فمن أراد أن يصوم صام من الغد. المصدر السابق الحديث رقم 5، وعلى منوالها صحيحة كليب الأسدي الحديث رقم 6، وصحيحة محمد ابن مسلم الحديث رقم 7. وكما قلنا إن العنوان المأخوذ هنا هو النحر، أي نحر الهادي وليس الأضحية. فإذا كانت الطائفة الأولى لا ترتبط بمحل كلامنا من باب أنها ناظرة إلى الأضحية، ولكن هذه لم يؤخذ بها عنوان الأضحية حتى يقال هي خارجة عن محل كلامنا، بل المأخوذ هو عنوان النحر أي نحر الهادي، وذكرت أنه في منى 3 أيام، يعني لا يتجاوز هذه الأيام إلى نهاية ذي الحجة. جيد، يبقى ما معنى قوله عليه السلام والنحر بالأمصار 1؟ إنه لا يوجد نحر في الأمصار، وإنما توجد أضحية، أما النحر ما موجود، النحر هو مختص بمن؟ بمنى للحجيج. والجواب لا يبعد أن يكون المقصود أن حكم النحر وهو عدم جواز الصوم، حكم النحر في الأمصار 1، فلذلك الإمام فرع بعد ذلك قال فمن أراد أن يصوم صام من الغد. إذن على هذا الأساس حكم يوم النحر الذي هو حرمة الصوم بالنسبة إلى منى هو 3 أيام، أما بالنسبة إلى غير منى حرمة الصوم تختص بيوم 1، وأطلق على هذا اليوم بيوم النحر بمعنى حكم يوم النحر، أعني حرمة الصوم، والأمر سهل. هذه هي الطائفة الثانية. والطائفة الثالثة ما دل على أن أيام الذبح 3، كصحيحة أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح؟ أو يصوم؟ قال بل يصوم، فإن أيام الذبح قد مضت. وسائر الشيعة جزء 14 صفحة 176 الباب 44 من أبواب الذبح الحديث رقم 3. إنها ذكرت بوضوح أن أيام الذبح 3 وأكدت ذلك أكثر وقالت ما بعد هذه 3 تنتقل النوبة إلى الصوم دون الذبح، فدلالتها إذن لعلها أوضح من سابقتها. الطائفة الرابعة الأخيرة ما دل على الامتداد إلى نهاية ذي الحجة، وهي الرواية التي تمسك بها السيد الخوئي قدس سره، فإنه أشار إلى هذه فقط، أعني صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم، قال يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزئ عنهم، فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة. المصدر السابق الحديث رقم 1. هذه طوائف الأخبار في المسألة، ولو كنا نحن والطائفة الأخيرة فقط كما صنع هو السيد الخوي قدس سره حيث لم يذكر غيرها، فلعل لما ذكره مجالا، فيقال بأن مورد الرواية وإن كان هو فاقد الهادي وواجد الثمن، إلا أنه نلغي الخصوصية بمجال فنعمم الحكم لمقامنا الذي هو نتحدث عنه، أعني الشخص الذي لم يذبح نسيانا لعذر في اليوم العاشر وفيما بعده حتى مضت أيام التشريع، فنقول يمتد إلى ذي الحجة لإلغاء الخصوصية، كما لعل هذا هو مقصود قدس سره، إنه شيء لا بأس به لو قصرنا النظر على هذه الطائفة الأخيرة فقط، ولكن عندنا طوائف أخرى لا بد من أخذها بعين الاعتبار. أما الطائفة الأولى الواردة في الأضحية فيمكن حذفها لأنها ناظرة إلى الأضحية، ولكن الطائفة الثانية والثالثة ذكرت أن أيام النحر 3، خصوصا الطائفة الثالثة حيث قالت أيذبح أو يصوم؟ قال بل يصوم، فإن أيام الذبح قد مضت. ودلالة هذه واضحة على أن ذبح الهادي يختص بثلاثة أيام ولا يمتد إلى أكثر من ذلك. وعليه فنحمل صحيحة حريز التي دلت على الامتداد إلى نهاية ذي الحجة، نحملها على موردها، نخصصها بموردها، ونقول خرج هذا المورد. أما ما سوى ذلك فلا بد من التمسك بما ذكره عليه السلام من أن أيام الذبح انتهت فتختص أيام الذبح. وسواء كان ما ذكرناه صحيحا أو كان شيئا مرفوضا أم كان شيئا مرفوضا عنده قدس سره، إن المناسب فنيا، أنا هذه هم أريد أركز عليها، أريد أسلط الأضواء عليها، المناسب فنيا الإحاطة بنكات المسألة، ما دام توجد روايات يغير يكون نستعرضها ونعالجها، ما يصير ننظر بعين واحدة إلى بعض الروايات ولا ننظر بالعين الثانية إلى بقية، فلا بد من العلاج. وهذه الآن ماذا؟ لا يرضى بما قلناه لا أقل من عرض الروايات وعلاج الموقف. وعلى أي حال اتضح من خلال ما ذكرناه أن المناسب هو أن أيام الذبح تمتد إلى أيام التشريق، بل أكثر نقول لا إلى أيام التشريق بما في ذلك اليوم الثالث عشر، أكثر نضيق ثمر ركية، نقول بل إلى اليوم الثاني عشر، لأنها صرحت هذه بأن أيام الذبح ماذا؟ ثلاثة. بل في صحيحتي أبي بصير ذكر أنه ينتقل إلى الصوم إذا وجد الثمن في يوم النافر. فإذا على هذا الأساس المناسب اتضح أنه لا يمتد الذبح علما إلى آخر ذي الحجة، وإنما ينتهي بانتهاء يوم النافر، أعني اليوم الثاني عشر. هذا ما ينبغي الالتفات إليه. تفضل. يعني أكثر لا أنتوا أكثر قاعد تصعدون اللهجة، تردون ويا السيد ويا السيد الخوي قاعد تصعدون اللهجة. طيب. فإذا على هذا الأساس أنت قاعد تخصصها بمورده يعني. انت قاعد تقول هذا ينتقل وظيفته علما، ينتقل وظيفته معلل الامام قال ايام الذبح انتهت، لو كان وحد هذا كلامك صحيح ايام الذبح، لا ما قاعد يقول ايام الذبح ماذا انتهت، يعني ايام الذبح ايش قد، هذا تعليل عام، هذا ايام الذبح يا جماعه يريد يقول ترى ايش قد هذا تنتهي بعد 3 أيام وتنتهي، هذا قانون عام قاعد يطيل إمام، ما يختص بما أيام الذبح لهذا قد شنو انتهت، فهذا مو تعليل، هذا بعد شيء. فأيام الذبح انتهت يعني نفهم من ذلك أنه شرعا أيام الذبح ثلاثة لا أكثر، فكيف نقول يمتد إلى آخر ذي الحج، فيكون ذاك نحمل عليه من على زين جي. ثم إنه جاء في ذيلي لا بأس بذلك، بس أنا أشوف أن هذه تدقيقات ووسوسة لا داعي إليها. زين جيد، يعني أكو بعض الفقهاء في الحقيقة بعض هذا يلقنون الوسوء هذا أشوف أنفسي هذا ما لا داعي له. زين جيد، ورد في ذيل المسألة ما نصه في ذيل هذه العبارة: وأما إذا تركه عالما عامدا فطاف فالظاهر بطلان طوافه ويجب عليه أن يعيده بعد إيش؟ بعد تدارك الذبح. يو كان يقول بعد تداركه القصد على أي حال، يعني تدارك الذبح لأن هو كلامنا في الذبح. وها هنا تعليقان فنيان علميان، والله ما أدري، سنشوف شلون. الأول أنه يظهر قد يظهر ما أقول حتما، قد يظهر من العبارة أن إعادة الطواف هو لأجل إعادة طواف الحج ممن ترك ماذا؟ الذبح. إعادة الطواف لمن أو في حق من ترك الذبح متعمدا هو لأجل ترتب الطواف على الذبح. إن العبارة قد توحي به بهذا هنا. وأوضح من ذلك عبارته السابقة التي تقدمت في بداية الكلام عن الذبح، حيث ذكر قدس شره هناك، أي في حق من لا يتمكن من الذبح في اليوم العاشر ولكن يتمكن أن يذبح في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر، ذكر هناك يقدم الحلق لكي ذكر ويؤخر الذبح، ثم قال وأخر نص العبارة ذبحه أو نحره وما يترتب عليهما من طواف والصلاة والسعي. إن هذه العبارة السابقة أوضح دلالة في ترتب الطواف على ترتب الطواف والسعي على الذبح، وعلقنا هناك ونعلق هنا أيضا ونقول إن الطواف مترتب على الحلق وليس مترتبا على الذبح، وذلك لعدة روايات دلت على ذلك، يعني على ترتب الطواف على الحلق. وقرأنا هناك مجموعة من الروايات، منها صحيح الجميل، سألت أبا عبد الله عليه السلام، هاي واحدة من مجموعة قرأناها سابقا، عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، قال لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا. إذن الطواف مترتب على الحلق، نعم، بما أن الحلق مترتب على ماذا؟ الذبح. فعلى هذا الأساس من قدم الذبح لا لعذر كما في يا مقامني وذاك المقام، مقامني وفي ذلك المقام كما في مقامنا، فإنه فإنه ترك الذبح وأتى بالطواف، فحينئذ يقع الطواف باطلا لا من باب شرطية ترتبه ووقوعه بعد الذبح، بل من باب أن الحلق سوف يقع باطلا. فإذا وقع باطلا يقع حينئذ الطواف باطلا، فوقوع الطواف باطلا من باب بطلان الحلق وليس من باب عدم الإتيان بالذبح. وقد دلت بعض الروايات على أن الحلق مترتب على الذبح، دلت على ذلك عدة روايات لعل أوضحها صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها في جانب رحلك، وفي بعض المصادر وصارت في جانب رحلك، قمطتها يعني شنو قمطتها؟ يعني شديتها بالقماط، والقماط يعني شنو القماط؟ الحبل، ومنه قماط الرضيع، هذا عبارة عن الحبل الذي يشد به. إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله، فإن أحببت أن تحلق فاحلق. وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 157 الباب 39 من أبواب الذبح، الحديث رقم 7. إنه يمكن أن يستفاد منها ترتب الحلق على الهدي، إما على الذبح أو على شرائه، وهذا مطلب آخر. فإذا على هذا الأساس إعادة الطواف ليس لأجل عدم الإتيان بالذبح، بل لأجل عدم الإتيان بالحلق الصحيح. هذه النكتة، سماها يسميها نكتة فنية، نكتة علمية، الأمر إليك. هذا التعليق الأول. والتعليق الثاني أنه ذكر قدس سره ويجب عليه أن يعيده، يعني الطواف، بعد تدارك الذبح، ولم يذكر والحلق. أوليس المناسب أن يقول بعد تدارك الذبح والحلق؟ إن المناسب ذكر هذه العبارة، يعني والحلق، فإنه إن فرض قد أتى بالحلق سابقا، يعني قبل الذبح أتى بمن بالحلق، فهذا الحلق سوف يقع باطلا، لأنه يلزم كما قرأنا في صحيحة أبي بصير الأخيرة أن صحة الحلق مشروطة في الذبح. فإذا فرض أنه ترك الذبح عامدا فالحلق الذي أتى به يكون باطلا، فيلزم أن يتداركه، أي يتدارك الاثنين معا، فيتدارك الذبح ويتدارك الحلق، يأتي بعد الذبح بالحلق ثم يأتي بالطواف. وإذا فرضنا على أنه لم يأتي به سابقا، أصلا لم يأتي به، فحينئذ يلزم أيضا أن يأتي به بعد الذبح، يعني يؤكد على ذلك، فإنه يلزم في صحة الطواف الحلق لا الذبح وحده، بينما العبارة توحي أنه يتدارك الذبح، وإذا تدارك الذبح حينئذ يأتي بمن بالطواف. والحال على أنه يتدارك الذبح والحلق سواء أتى به سابقا أم لم يأتي به سابقا، على كلا التقديرين لا بد وأن يأتي به بالحلق، وبعد ذلك يأتي بالطواف. هذه هم لعله ما أدري قضية فنية. بهذا تنتهي مسألتنا هذه المسألة الأخرى إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.